لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا حسين يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا راكبا يقطع جوز الفلا على أمون جسرة ضامري عرج على طيبة وانزل بها وقف مقام الضارع الصاغر وعج على أرض البقيع الذي ترابه يجلو قذل الناظر وسح دمع العين فيها دميا على ضريح السيد الباقر على إمام ما جرى ذكره في خاطري إلا جرى ناظري على إمام هد ركن الهدى مصابه بالقاسم الباتري. ما عندك فاطمة نادت أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسم وابكي على أبوهم قتيل لابن ملجم وإن كان بالله تسألوني يا هو أعظم أعظم علي لنا عنا على دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة فارغ من النوح بالي وأعظم علي لذكرت مصيبة حسين أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور، وأنا نصبت العزا لهم وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور. واعظم علي لنا عنا على ويلي، ولا تحسبون للرضا في طوس ماجي، ولا إلى بغداد ما رحت وتعنى، أنا كلهم عليهم نوحت، ساعد الله قلبك فاطمة، كلهم عليهم نوحت والجيب شق. واعظم علي لو ذكرت مصيبة حسن، ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله، على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في الخبر عن مولانا ومقتدانا سيد العابدين سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، أنه قال في حق ولده محمد الباقر: أما إنه إمام وأبو الأئمة معدن العلم يبقره بقرا، وإنه والله أشبه الناس برسول الله محمد. ينبسط بساط البحث حول شخصية الإمام الخامس من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، معدن العلم وكنز الحلم ومنتهى المكارم والسجايا، محمد بن علي ابن الحسين ابن أمير المؤمنين عليهم السلام. ويدور بساط البحث حول ثلاثة محاور: المحور الأول في ولادته والنص عليه بالإمامة سلام الله عليه، الثاني في علمه وعبادته، ويبقى الثالث في سيرته ومسيرته مع ملوك عصره، وكيف جابه تلك الملوك. إمامنا الباقر سلام الله عليه أول علوي تولد من علويين، وهاشمي تولد من هاشميين، وهو أول فاطمي تولد من فاطميين، فجده لأبيه هو سيد الشهداء غريب كربلاء أبو عبد الله الحسين ابن علي سلام الله عليهما، وجده لأمه هو أبو محمد الحسن ابن علي سلام الله عليهما، وأبوه ذلك الإمام الغني عن التعريف سيد العباد سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، وأمه فاطمة بنت الحسن سلام الله عليه، وهو بذلك ينبثق نوره من الحسن سلام الله عليه ومن الحسين سلام الله عليه، ولذا صار أول مولود ولد لأهل البيت سلام الله عليهم هاشمي الأصل علوي الأصل من الأب والأم. إمامنا الباقر سلام الله عليه ولد في السنة 57 للهجرة، الروايات تختلف في تحديد ولادته على نحو الدقة، فرواية تقول أن مولده سلام الله عليه كان في غرة رجب من نفس العام، ورواية أخرى تقول أن ولادته كانت في الثالث من شهر صفر من نفس العام 57، لكن كلا الروايتين نقطة الاجتماع بينهما أنه ولد في هذا العام سنة 57 للهجرة، وإذا كانت ولادته في تلك السنة فإنه بذلك عاصر وقائع واقعة كربلاء، لأن واقعة كربلاء في سنة 60 أو 61 على اختلاف بعض الروايات، وإذا كان كذلك وكما تقول بعض الروايات أنه أدرك جده الحسين سلام الله عليه في كربلاء وكان ممن حمل مع الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء، وعمره آنذاك 4 سنين أو 3 سنين على اختلاف الروايات، لكن العمر لا يقاس بالزمن، نقطة لابد نلتفت إليها ونتفطن إليها، مسألة العمر ما تقاس بعامل الزمن، يعني مرات أنت تسأل فلان كم له من العمر فيقال فلان مثلا عمره 70 سنة أو 60 سنة، زين فلان آخر كم عمره، يقولون فلان عمره 25 أو 30 سنة، لكن تلاحظ خبرة هذا أبو 30 سنة في الحياة أكبر وأعظم من خبرة هذا الرجل الذي له من العمر 70 سنة أو 60 سنة. لماذا؟ يقولون لأن العمر يقاس بالأحداث التي واجهت هذا الإنسان، يعني مرات واحد تأخذه الدنيا تعصره تدكه حتى يواجه هذه العقبات وهذه المصاعب فيكون جبلا شامخا لا تهزه المصاعب ولا تهزه الرياح، واحد آخر له من العمر بلغ من العمر عتية لكن مشكلة واحدة قد تهوي بذلك الرجل وتقضي عليه، هذا عندما يقاس العمر بالأحداث التي مرت على الإنسان، وإذا كان هذا له من الصحة شيء فما بالك بمن عاش أحداثا كأحداث واقعة كربلاء. هذه الأحداث اللي يقول أحد العلماء شاب رأس زينب سلام الله عليها دفعة واحدة ليلة العاشر من المحرم، يعني هذا الحدث العظيم جعل من رأس زينب أن يشيب دفعة واحدة. هذه الأحداث اللي كانت في واقعة كربلاء إذا مرت على إنسان أعاصرها إنسان، ها هذه تجعل من هذه الشخصية شخصية عظيمة. إمامنا الباقر سلام الله عليه عاش تلك الأحداث وعاصرها، ولم تقتصر معاصرته فقط على يوم العاشر من المحرم ويوم كربلاء، لا بل امتدت هذه المعاصرة إلى أحداث الكوفة، إلى أحداث الشام، إلى رجوعهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. جدير بهذه الشخصية أن تأخذ هذا الثقل وهذا الحجم الضخم لأن تبرز أمام هذا المجتمع الإسلامي. أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من الرسول الأعظم سلام الله عليه ينص الأول على الآخر بشأن الإمامة، وليس هذا الأمر شأن الإمامة مو موكول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يختار حسب ما يريد من الإمام الذي يكون بعده، لا هذا مو موكول إلى أحد من الخلق. قال إني جاعلك للناس، من الذي جعل؟ الله، يعني الإمامة جعلية، جعلية إلهية. وإذا كانت الإمامة جعلية يعني ليس من شأن أحد من البشر أن يعين أو ينتخب إماما، لا تجي مسألة شورى، ولا تأتي مسألة أهل حل عقد، ولا تجي مسألة انتخاب، ها انتخب فلان من الناس، ولا تجي مسألة أن فلان نعم بإمكانه أن يشكل لوحده أهل حل وعقد، لا، وإنما تعيين إلهي. فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن حسب ما يهوى يعني أن يعين الإمام الذي يريد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني مسألة رسول الله صلى الله عليه وآله ووجود رسول الله صلى الله عليه وآله لتبليغ الأحكام والأوامر التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينص أو قل يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى بأن الإمامة من بعدي أنا رسول الله إلى فلان ابن عمي علي بن أبي طالب. وهكذا كل إمام يبلغ تلك النصوص التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذول الأئمة ما ينزل عليهم الواحد، وإنما نص ينص عليه رسول الله الواحد تلو الآخر في شأن الإمامة. ولذا إمامنا الباقر سلام الله عليه نصت عليه الإمامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. يدخل عليه جابر ابن عبد الله الأنصاري، وجابر ابن عبد الله الأنصاري هذا الرجل معمر، جابر عاصر رسول الله وعاصر أمير المؤمنين وعاصر الحسن وعاصر الحسين وعاصر علي بن الحسين وعاصر الباقر سلام الله عليه. شقد له من العمر؟ يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حجره الحسين بن علي، فقال يا جابر يولد لابني الحسين ولد يقال له علي أو يسمى بعلي ويلقب بزين العابدين، إذا كان يوم القيامة يقوم مناد ويقول فليقم زين العابدين فيقوم علي بن الحسين. ويولد لعلي ولد يقال له محمد يبقر العلم بقرا، فإذا أدركته يا جابر فاقرئه مني أو اقرئه عني السلام. ولذلك تقول الروايات من سماه بمحمد هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن سماه ولقبه بالباقر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. بالله شقد يعني هذا المسافة بين زمن رسول الله وبين زمن الإمام الباقر، اللي يجي رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي وينبئ الناس بأنه سيولد إمام يبقر العلم بقرة. رسول الله صلى الله عليه وآله قبض في السنة 11 هجرية، وإمامنا الباقر ولد في 57، يعني 46 سنة الفارق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وولادة إمامنا الجواد سلام الله عليه، أو عفوا الباقر سلام الله عليه. هذه الفترة مع أنها طويلة ورسول الله صلى الله عليه وآله ينبئ بقدوم الباقر، يعني شنو يحمل هذه الشخصية تحمل من عظم، ولذا ينص عليه بالإمامة من رسول الله ويجدد التنصيص إمامنا زين العابدين سلام الله عليه. من تلك النصوص أنه يقول في حق الباقر سلام الله عليه: ألا إنه إمام أبو الأئمة معدن العلم يبقره بقرا، وإنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كانت هذه الرواية يرويها الخاصة، يعني يرويها أهل التشيع، أكو عندنا روايات ترويها العامة على إمامة الإمام الباقر سلام الله عليه، لأن إمامنا الباقر سلام الله عليه خضعت له العامة والخاصة. أحد علماء العامة عندما قبض الباقر سلام الله عليه في زمن الباقر يقول: قبض والله من كان إذا روى رواية عن رسول الله ما سألناه عمن روى وعن سند تلك الرواية، يعني لثقتنا به ما كنا نسأله عن تلك الرواية. أحد الخاصة يقول: قبض باقر علوم الأولياء والأوصياء. إذا هذا كانت نصوص عامة يرويها خاصة وعامة، خذ نصا يرويه الزهري، الزهري من العامة. هذا الزهري كان يختلف إلى إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، يختلف يعني ينهل من علمه، يروح ويغدو على إمامنا سلام الله عليه. فقال له ذات يوم: سيدي، دخل عليه في مرضه الذي توفي فيه، قال له: سيدي، إن كان ما لا بد لنا منه، يعني إذا صار الموت، إذا مت، فإلى من نختلف لنأخذ هذه العلوم؟ إلى من نختلف؟ قال: إلى ولدي محمد، هذا الباقر تختلفون إليه، فإنه عيبة العلم وكنز الحلم. وأخذ يجيب هذه الصفات في شخصية الإمام الباقر سلام الله عليه. إذا كان العامة تروي مثل هذه الأخبار في إمامة الإمام الباقر سلام الله عليه، والخاصة تروي هذه الأخبار في إمامة الإمام الباقر سلام الله عليه، ألا تنبئك هذه الروايات بأن الزمن الذي عاش فيه الإمام الباقر سلام الله عليه خضعت له الرقاب الباقر سلام الله عليه؟ لذا هكذا يقول التاريخ أنه في زمنه ما وجد أحد أعلم منه يبقر العلم بقرة. هذا الزهري يقول للإمام زين العابدين: ماذا تقصد بباقر العلم؟ قال: يختلف إليه جمع من شيعتنا يأخذون من علمه فيبقر لهم العلوم أو يبقر لهم العلم بقرة وينشره ويشره. هذا ينبئك عن رضا الناس بعلمه بهذا الحجم الضخم في شخصيته سلام الله عليه. النقطة الثانية مسألة عبادة الإمام سلام الله عليه وعلمه بعلوم أهل البيت سلام الله عليه. إمامنا الباقر سلام الله عليه عاش في فترة كان فيها ضعف الدولة الأموية. الدولة الأموية في آخر أيامها ضعفت أيما ضعف، وإمامنا الباقر سلام الله عليه اغتنم ذلك الضعف وأسس جامعة كبيرة في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ضمت علوما مختلفة ولم تقتصر على علوم الدين فقط، وسار على هذا النهج إمامنا الصادق سلام الله عليه، وأرسى قواعد تلك المدرسة وتلك الجامعة، وساعده ماذا؟ مجيء الدولة العباسية. وشيء طبيعي، دولة فتية لم تركز أسسها تماما، تريد أن تركز هذه الأسس، تحافظ على العرش، لم تكن بتلك القوة، فأخذ الإمام سلام الله عليه واغتنم تلك الفرصة ونشر علوم أهل البيت فيها من العلوم من الفقه والعقيدة والكلام والطب والكيمياء والفيزياء والفلك وغيرها من العلوم، نشرت من هذه الجامعة الضخمة، وتخرج من هذه الجامعة علماء فطاحل كزرارة تخصصه في الفقه، كهشام تخصصه في العقيدة والكلام، وغيرهما من العلماء الذين تربوا في مدرسة الصادقين سلام الله عليهم. محمد بن مسلم هذا يروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: رويت عن محمد بن علي 30,000 مسألة. جابر الجعفي أيضا ممن تلمذ على يد الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: رويت عنه 70,000 مسألة. عليكم السلام. طبعا 70,000 مسألة و30,000 مسألة هذه ما تجمع في جلسة واحدة، ولا تستغربون. ومرات تجي روايات تقول لك 70,000 مسألة في مجلس واحد أو 30,000 مسألة في مجلس واحد، الناس شو تقول؟ تقول هذا شلون يعني 30,000 مسألة في جلسة واحدة، هذه وين تصير؟ كم يبغى له ساعات حتى يروي هذه المسألة؟ لا، مو بهالشكل. لازم نعرف شلون نقرأ الروايات، نعرف شلون نقرأ التاريخ. المجلس الواحد ما يطلق على جلسة إحنا نقعد مثلا خلاص استمر الجلسة وأروي هذه الأحاديث، لا. تقول بعض المرويات من هنا أو هناك كان مجلس درسه في مسجد رسول الله، يعني افترض أنه يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة أو ساعتين، أو من الفجر إلى مثلا من شروق الشمس إلى أذان المغرب، افترض هذا الوقت مثلا يجعله الإمام مثلا لإعطاء العلوم، ها؟ هذا المجلس جلسته لدرسه يختلف إليه جماعة كثيرة، منهم مثلا محمد ابن مسلم، لازم الإمام طيلة حياته إذا كل يوم 4 ساعات أو 3 ساعات في مجلس درس الإمام بدون كل ما يقوله الإمام، وطيلة سنين الإمام ما يجمع 30,000 مسألة، يجمع 30,000 مسألة، بل يجمع أكثر من 30,000 مسألة. اليوم إحنا في الحوزات العلمية أستاذ يلقي دروسه فتسجل هذه الدروس، روح شوف كم ألف درس لبعض الأساتذة طيلة سنوات، ما بالك هذا يلازم الإمام من حينه من حين معرفته بالإمام أو من حين إمامته إلى مماته إن سمح له العمر، أو سمح الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا العمر أن يلازم الإمام إلى حين مماته. شيء طبيعي يروي 70,000 ويروي أكثر من 70,000 مع مرور الأيام. فلذلك عندما تأتي المرويات وتقول روى فلان 70,000 وفلان 30,000 حتى تجمع هذا العلم كله في دفة، ها، وينتقل هذا العلم عبر الأجيال حتى يصلنا ويصل إلينا، وما تجد روايات عندنا في مجال الاستنباط وغير مجال الاستنباط، فقهي عقائدي وغيرها، أغلب الروايات اللي وردت إلينا عن طريق الصادق والباقر. بقية الأئمة لو سنحت لهم الفرصة أن يعطوا من هذا العلم لأعطوا، ولكن الفرصة كانت مواتية في زمن الإمام الباقر وفي زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، فاغتنما تلك الفرصة وبثوا هذه العلوم. إذا أتيت إلى عبادة الإمام سلام الله عليه، إمامنا الباقر طيلة 39 سنة تربى في حجر والده وأبيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وإمامنا زين العابدين غني عن التعريف في مجال العبادة والخشوع والتعبد والزهد لله سبحانه وتعالى. ولذا المرويات التي تروى عن عبادة الإمام الباقر سلام الله عليه يعني ليست بالغريب على شخص كشخصية الإمام سلام الله عليه التي تربت في كنف زين العابدين وسيد الساجدين أن يتعبد بهذه الطريقة. يقول صادق آل محمد سلام الله عليه عندما يذكر عبادة الباقر عبادة أبيه، يقول كان أبي، في مضمون الخبر، كان أبي يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تخرج الشمس، وكان يأمر أهله وبنيه ومن كان في بيته من أولاده أن يقرأوا، يقرأوا، هذه إشارة إلى قراءة القرآن، ومن لم يقدر على القراءة يأمره بالذكر إلى خروج الفجر، إلى عفوا خروج الشمس وشروق الشمس. وكان يقول كنت مع أبي ألازمه حال مشيه وأنظر إليه لا ينفتل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنا معه آكل معه وهو لا ينفتل عن ذكر الله، وهو في مجلس درسه لا يشغله ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول وكنت نظرت إليه وإذا بلسانه لازقا في فكه وهو يقول لا إله إلا الله. هذه دروس أهل البيت سلام الله عليهم يعلموننا كيف ندعو، كيف نتوسل. إحنا اليوم إذا الواحد صلى صلاة الفجر، ها، وانتظر وراء هذه الصلاة يقرأ إلى كم دعاء، هذه خير وبركة. أن تعود نفسك أن تصلي صلاة الصبح، ها، وتستمر في الدعاء والذكر وقراءة القرآن إلى خروج وشروق الشمس، هذا الأمر هو المستحب، والنوم في هذا الوقت مكروه. ولذا أنت تجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أوقاتا للعباد تستجاب فيها الدعوات، بل يقسم ببعض الأوقات في قرآنه لشرافتها لقداستها، والفجر وليال عاشر والضحى والعصر والليل، هذه كلها أوقات الله سبحانه وتعالى لعظمها يقسم بها في القرآن. وإلا شنو المعنى أن واحد يقسم بشيء ليس عظيما؟ أنت إذا أردت أن تقسم، تقسم بالله، تقسم ببيت الله، تقسم بالقرآن، هذه الأمور العظيمة. ولذلك من أهم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وقت السحر من ليلة الجمعة. وأنت تجد مثلا في قضية يوسف إخوته عندما رجعوا إلى أبيهم يريدون التوبة والمغفرة، شقال؟ قال سوف أستغفر لكم، أو قال سأستغفر لكم ربي، قال سأستغفر لكم ربي، متى استغفر لهم؟ الروايات تقول أمهلهم إلى وقت السحر من ليلة الجمعة،
ليش أمهلهم؟ ليش ما في الحال طلب المغفرة وطلب الدعاء وأن يتوب الله عليهم؟ وهذا نبي، والنبي يعلم أي الأوقات التي يستجاب فيها الدعوات. أمهلهم إلى ذلك الوقت ودعا الله أن يغفر لهم فتاب الله عليهم. هذه أوقات مهمة، الفجر، السحر، مثلا آخر ساعات النهار من الجمعة، هذه أوقات مهمة الله سبحانه وتعالى جعلها للعباد. ولذلك إمامنا سلام الله عليه بهذا الحجم، هذه الشخصية العظيمة، من كان في عصره من الملوك والجبابرة، إمامنا سلام الله عليه عاصر خمسة من الجبابرة، خمسة من الحكام، من ضمنهم ها أربعة من أبناء عبد الملك، واحد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز حكم سنتين، ورواية تقول قتله الأمويون، لم يعجبهم حكمه. زين، وعاصر مع هؤلاء الحكام حياته، وكان أشد هؤلاء عليه هشام بن عبد الملك، هذا الحاكم الذي لم يصبر على بقاء الإمام سلام الله عليه، حتى تقول الروايات أنه فتك به سما وقضى مسموما سلام الله عليه. رواية تقول دس له السم في طعام، رواية أخرى تقول دس له السم في شراب، رواية يرويها أبو بصير عن الإمام الصادق يقول بل بعث له بسرج مسموم. ما إن امتطى الإمام سلام الله عليه ذلك السم وسر السم في بدنه، كأني به قد تورمت رجلاه وفخذاه من ذلك السم. سر السم في جسده، صار بأبي وأمي طريح الفراش، فراش المرض والعلة، يتقلب يمينا شمالا، يقبض يمينا ويبسط شمالا، أين المنادون وإماما وسيدايا ومصيبتا، تغيرت ألوان جسده وأولاده من حوله ينادون وأبتا ومحمدا. هذا الإمام شلون حاله وهو على تلك الحالة؟ كأني به يتذكر مصائب الحسين في كربلاء. تقول الروايات إمامنا وهو في كربلاء عندما طحنت عظام الحسين وكسرت جناجل صدر الحسين بخيول الأعوجية، يقول إمامنا وأنا في المخيمات وأسمع تكسر أضلاع جدي الحسين كما تتكسر القوارير، صح ونادي وحسينا ومصيبتا. بعد شي تذكر الإمام؟ قال يتذكر فرار عماته من المخيمات، يتذكر عمته زينب وهي تفر من النار كفرارهن من الموت، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. عوالي قلبك يا باقر لعلوم، والله وياي، قلبك يا باقر لعلوم، مو بس تفطر بسمو، ما الظهم صاب المظلوم وتفطر بحسرات، يا الكربلاء حاضرها، مو بس تظل ذاكرها، عايش ألم
دمها ومورها وجدك شفت طبرات جنك تصعد انفاسه يوم الضبا بداسه وحسيناه ومصيبته جنك تصعد انفاسه يوم الضبا بداسه بالسيف قطع راسه وجدك شفت طبرات نعم صار على فراش المرض والعلة لا ينسى مصائب الحسين هكذا كان أبوه ما قدم له طعام إلا وبله بدموع عينيه سيدي اشرب يقول كيف أشرب وقد ذبح الحسين عطشانا سيدي كل أخشى أن تكون من الهالكين يقول كيف أشرب كيف أكل وقد ذبح الحسين جائعا ما رأى الماء يا سائغ الشرب إلا مزجته العيون دمعا سخينا انت ما تنسى الحسين سيدي احنا هم ننسى الحسين عوالي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطي يلا صوتك وياي ها داست يا ابن حيدر على صدور المحبين وبقلوبنا تخليك عارب غير تجف والله وذبح الطفل ننسى هذا محال يا حسين ولا ينسى ركوب الوديع على مطي يلا عاد وين الزوار هذا البيت عليهم ها ويا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبو ندخل الحاير بالبواكي ولطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لفارق حمي ويلي ويلي ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج عبرتنا ويقرح ماي العيون إيه هذا علي الأكبر لما وصل إلى الحسين امتد بطوله واحتضر على جسد الأكبر أوالي ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابن قطعت بي يلا وينك فاطمة عن الحسين في كربلاء وحيد فريد مسلوب العمامة والرداء والله نادتنا يا دي يا ايت انا الوايال دنا الوايال دو القلب لا فا
يلا ونة
والله لهفا يا أنا ودور عزبني وين ما كان والله ودور عزبني وين ما والله ما كان ابني ذبح وظل بلا شفا والله بلا شفا يا انت تحملها والله ولعبت عليه الخيل ولعبت عليه الخيل مدى حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم أهليهم من يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع. تقبل اللهم عملهم بأحسن قبول يا الله. وإلى أرواح موتاهم وموتانا وموتاكم موتى الحاضرين والسامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان لا سيما العلماء الأعلام وخدمة الحسين والشهداء نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.